بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الدرس هنا أسئلة. يقول: ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ هذا السؤال مبني على الكلام في القصر في السفر، هل هو رخصة أم عزيمة؟ طبعا تعرفون الخلاف في ذلك، الجمهور يقولون رخصة، وأصحاب الرأي من أهل العراق يقولون إنه عزيمة. الفرق بينهما، يعني لن نذكر تعريف الأصوليين المبنية على علم المنطق، لأن تعريف الأصوليين هذه تحتاج إلى تعريف، وهذا شيء غريب أن يكون التعريف الذي ينبغي أن يعرف به الشيء هو نفسه يحتاج إلى شرح وإيضاح، وهذه المشكلة في تعريف علم المنطق التي دخلت على العلوم الإسلامية. لكن بعبارة سهلة واضحة على منهج السلف في بيان العلم، العزيمة هو الحكم الثابت، العزيمة هو الحكم الثابت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ابتداء، هو الأصل. والرخصة الأحكام الطارئة، الحكم الطارئ الذي يكون في بعض الأحيان مراعاة وتسهيلا وتخفيفا على المكلف، هذه الرخصة وهذه العزيمة. فالعزيمة الحكم الثابت الذي لا يتغير، وهو الأصل، وهو الشرع ابتداء. متى يتغير؟ في الأحكام الطارئة، الأحكام الطارئة التي تشرع في بعض الأحيان من باب التخفيف ورفع الحرج. إذن الرخصة فيها التخفيف ورفع الحرج. فهل صلاة ركعتين في السفر حكم ثابت وهو الأصل؟ فإن كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى غيره، لذلك الأحناف تعرفون يمنعون من الإتمام في السفر، يقولون القصر واجب لأنه عزيمة، والعزيمة لا تنتقل إلى غيرها إلا بدليل، إلا بشيء. وأم أنها رخصة، يعني حكم طارئ للظروف السفر ومن أجل التخفيف على المكلف، وحينئذ لو أن المكلف زاد فصلى ركعتين أخريين، يعني صلى 4 ركعات أتم، فلا حرج في ذلك لأنها رخصة، صلاة الركعتين رخصة. هنا الخلاف، هذا معنى الخلاف في مسألة عزيمة أو رخصة. يعني أكل الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، هذا حرام، هذا حكم الشرع ابتداء، هذه العزيمة. أكلها عند الضرورة رخصة لأنه حكم طارئ روعي فيه التخفيف على المكلف ورفع الحرج عنه، لأنه لو لم يأكل فإنه سيهلك، هذه الرخصة. هذا هو الجواب على هذا السؤال، وأظن أن المسألة اتضحت بهذا الكلام السهل الواضح، بعيدا عن تعريف علم المنطق التي أدخلها علماء الأصول عفى الله عنا وعنهم. يقول: قال الله تعالى: فوسوس لهم الشيطان، أين كانت هذه الوسوسة مع أن الله عز وجل طرده من الجنة؟ ما في مانع، ما في مانع أن آدم وحواء في الجنة والشيطان وسوس لهما من خارج الجنة، هذا ممكن، يعني هذا شيء لا يحيله العقل وإنما يحار فيه العقل، والأمور التي يحار فيها العقل نحن نتوقف فيها، فنقول الله أعلم كيف وسوس له، لكن الوسوسة ثابتة، وثابت أن آدم وحواء في الجنة، وثابت أن الشيطان لم يدخل الجنة، الشيطان الله عز وجل حرم عليه الجنة. وإن كان بعض العلماء يقول إنه يعني يجوز له أن يدخلها في ذلك الوقت، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، وأنه دخل ثم جاء في الإسرائيليات أنه دخل في بطن حية وهذه الحية دخلت الجنة إلى آخره، هذا كله لا يعتمد عليه من أخبار بني إسرائيل ونحن لا نعتمد عليها. نقول إن الشيطان وسوس لهما وخاطبهما وهو من خارج الجنة، وهذا شيء جائز وليس مستحيل. الآن الإنسان يخاطب الإنسان، وهذا في الشرق وهذا في أقصى الغرب، ويتخاطبان، أليس كذلك؟ فهذا شيء ما هو مستحيل، ممكن. يقول: ما حكم لبس الحرير الصناعي للرجال؟ الحرير الممنوع هو الحرير الطبيعي، هذا الذي جاء فيه الحكم. والقاعدة الشرعية أن العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ، فالحرير الطبيعي هو الحرام على الرجال. هذا الذي يسمى بالحرير الصناعي هذا ليس حريرا، ليس هو الحرير الذي جاء فيه النص بالمنع منه بالنسبة للرجال. ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبس الملابس الناعمة، يعني ينبغي أن يلبس ملابس معتدلة لا تشبه كثيرا ملابس النساء. يقول: من اغتسل للجنابة الغسل المجزئ ولم يتمضمض ويستنشق، هل غسله صحيح أم يعيد؟ غسله صحيح ولكن يستدرك فيتمضمض ويستنشق، لأن الموالاة في الغسل ليست بواجبة، فمتى ذكر أنه لم يتمضمض ولم يستنشق يذهب مباشرة يتمضمض ويستنشق، هذا يكفي. يقول: رجل كان في السجن ثم قرأ سورة ياسين 41 مرة، يعني 41 مرة ثم فرج الله عنه، هل هذا فعل صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. لكن هو لما قرأ سورة ياسين 41 مرة وافق الإفراج عنه، فظن أن هذا بسبب التلاوة، هذا ليس بصحيح. ما حكم بيع بالتقسيط؟ لا بأس به، يجوز إن شاء الله. هل يجوز عمل المرأة في مستشفى حيث أن الاختلاط بالرجال يكون محدودا؟ المرأة لا يجوز لها أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، هذا خطر عليها وعلى أخلاقها على عفتها، تبتعد، ما تعمل في مكان تحتك وتختلط فيه بالرجال، هذا لا يجوز. هذه الأسئلة. يقول: رجل لا يصلي وقد تزوج ثم تاب، فهل يجدد العقد؟ هذا مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، هذا الجواب مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة. فإن قلنا إن تارك الصلاة كافر فهذه المؤمنة لا تحل له، وإن عقد عليها فالعقد ليس بصحيح فيجدد، وإن قلنا ليس بكافر فلا يلزمه التجديد. ولكن ما أحد من علماء الإسلام فيما أعلم من الصحابة إلى هذا العصر قال بأن تارك الصلاة إذا تاب يجدد عقده، إلا ما أفتى به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لذلك ينبغي هنا مراعاة الخلاف، هناك قاعدة في أصول الفقه يقولون مراعاة الخلاف، فنحن نراعي الخلاف في هذه المسألة ونقول ما يلزم تجديد العقد، العقد إن شاء الله صحيح، فيراعى الخلاف في هذه المسألة، ولو جدد فهو أحوط وأولى. يقول: صليت وأنا عندي شيء من المدافع اليسيرة لكنه ازدالت أثناء الصلاة، هل أعيد؟ نعم تعيد، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين صلاة ليست بصحيحة على ظاهر الحديث، لا صلاة، لا صلاة، فإنك تعيد الصلاة، هذا الأحوط لك. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بمطالعتها لطالب العلم المبتدئ الذي قطع شوطا في الطلب؟ الكتب، والله الكتب كثيرة، لكن ماذا يعني إذا أردنا أن نشرد قائمة بالكتب قد يطول الوقت. لكن يقول إنه قطع شوطا في الطلب، يعني أصبح في مرحلة متوسطة، فأنا أنصحك بكتب بعض العلماء لأن كتبهم متميزة، ممكن يفوتني أحد بس أنا أحاول أذكر المهم. إذا كنت في بداية الطلب أو يعني في قطعت شوطا ليس طويلا في الطلب فلا تقدم على كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أحدا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كتبه سهلة واضحة وأسلوبه سلس يفهمه كل أحد، فأنت ابدأ بها، ابدأ بكتب الشيخ بن سعدي سواء في التفسير سواء في الفقه كذلك في الحديث كذلك أيضا في الآداب الأخلاق في العقيدة. كتب الشيخ بن سعدي أفضل ما يبدأ به الإنسان، من أفضل ما يبدأ به الإنسان. لماذا؟ أسلوب واضح وسلس وسهل. إن جئت مثلا في الفقه تبدأ بمنهج السالكي سهل جدا واضح، في التفسير تفسيره رحمه الله واضح وسهل ومفيد جدا وعقيدة صحيحة. إن جئت مثلا في الحديث له رحمه الله جمع 100 حديث من أهم الأحاديث وشرحها بشرح سهل وشرح كذلك مفيد جدا على سهولته، إلا أنه فيه فوائد، وكثير من الأحاديث 40 النووية داخل هذا الشرح. وإن جئت كذلك في الأخلاق والأداب ما شاء الله، يعني له اليد الطولة في ذلك وفي التربية، والعقيدة أستاذ العقيدة ما يحتاج رحمه الله، سواء على وكتابه على حاشيته على كتاب التوحيد من أفضل ما كتب على كتاب التوحيد كتاب الشيخ بن سعدان، بين فيه مقاصد الكتاب بأسلوب سهل ومتين مفيد جدا لطالب العلم. شرحه على الواسطية، كتب في العقيدة ردوده رحمه الله، كذلك نثره لمنظومة ابن القيم، وأيضا القواعد الفقهية من أفضل من يكتب فيها ابن سعدي على بسهولة ووضوح، كتابه في القواعد الفقهية من أنفع الكتب. فهذا العالم الجليل عبد الرحمن بن سعدي ينبغي للإنسان أن يبدأ به بكتاباته، فتكون مرقاة له للشيخين الكبيرين الإمامين ابن تيمية وابن القيم. هذا الذي أنا أختصر عليه فقط، هؤلاء الثلاثة. إن أردت الكتب السهلة المفيدة التي فيها العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، كتابة الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى كتابات ابن القيم ثم ابن تيمية، سوف تحصل علما عظيما رحمة الله عليهم. هذا الذي أنصحك به. أنا لا نريد أن نتوسع كثيرا، والكتب كثيرة وأهل العلم كثيرون، أنا ذكرت لك الشيء الذي يحفظ المختصر، وخير الكلام يقول ما قل ودل. هذا هو جواب على سؤالك. من حلف أن لا يدخل بيت أصهاره أبدا فهل يأثم إذا مضى في يمينه؟ لابد أن نبين السبب لماذا حلف أن لا يدخل بيت أصهاره أبدا. طبعا إذا قال أبدا هذا فيه نظر، لكن إذا قيد ذلك بوجود منكر مثلا، حلف أن لا يدخل بيت أصهاره ما دام أن المنكر عندهم، فهذا لا بأس به، قيده بشيء مشروع. لكن إذا حلف أبدا هكذا بدون قيد ولا شرط هذا لا يجوز، لأن المواصلة هنا مطلوبة، المواصلة بينك وبين أصهارك مطلوبة، هم أجداد أبنائك وأخوال أبنائك، كيف تقطعهم؟ هذه قطيعة لا تجوز. فهل يأثم إذا مضى في يمينه؟ نعم يأثم، نعم يأثم، لأن هذه المقاطعة وهذه المدابرة لا تجوز، بين المسلمين غير جائزة، فكيف بين الأصهار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني معك ثلاثة أيام، زالت على ثلاثة أيام أنت آثم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل يشرع له منع زوجته من زيارة أهلها، وخاصة أنه يحصل له ضرر بهذه الزيارة حيث تسوء العلاقة بينه وبين زوجته؟ هذه مشكلة اجتماعية، مشاكل لا حد لها، لا حد لها. الواجب على الزوج أن لا يمنعها من زيارة أهلها، هذا هم أهلها، هذا أبوها وأمها وإخوانها وأخواتها، يجب عليها أن تصل رحمه، فكيف يمنعها من أمر واجب في الشرع؟ صلة الرحم أمر واجب، واجب ديني، لا يجوز له أن يمنعها من ذلك. منعها من ذلك كما لو منعها من الصوم والصلاة، إنه لن يمنعها من عبادة، من أن تصل رحمها. لكن أحيانا في أحوال نادرة زيارتها لأهلها تسبب له مشاكل، نقول عليك أن تعالج هذه المشاكل، ولكن بدون أن ترتكب إثما، وبدون أن تأمر بقطع الأرحام. هذه المشاكل تعالج بحيث ما يكون هناك شيء محرم، شيء ممنوع. يقول: هل صحيح أن الفقه فرع عن أصول الفقه؟ هو هذا الكلام صحيح باعتبار، يعني باعتبار أن أصول الفقه هي القواعد العامة والأسس التي ينبني عليها الفقه. فالمسائل الفقهية الفرعية تكون منبثقة على أسس أو على قواعد، هذه الأسس وهذه القواعد هي أصول الفقه. فالقول بأن الفقه فرع عن أصول الفقه بهذا الاعتبار صحيح، بهذا الاعتبار صحيح، لأن يعني أصول الفقه هي الأدلة العامة في الفقه، والفقه إنما يستنبط باعتبار هذه الأصول، فهذا الاعتبار سليم، والله أعلم. يقول: هل من ضابط في إطلاق كلمة علامة على أحد من الناس لأننا نراها اليوم متداولة بكثرة؟ هي من الكلمات التي ابتذلت، ككلمة شيخ، كلمة شيخ ابتذلت تطلق على كل أحد، ثم صارت فضيلة الشيخ أيضا تطلق على كل أحد، يعني سواء استحق أو لم يستحق، فهي كلمة مبتذلة. على حتى كلمة علامة تطلق على من لا يستحق. العلامة عند العلماء الجماعة للعلم، هذا العلامة، العلامة هو الذي جمع العلم الكثير يقال علامة. لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله يطلقها على أناس معينين، فإذا تأملت في تراجم هؤلاء الناس تجد أنهم جماعين للعلم، بحور، بحور في الفقه وفي الحديث وفي الأخبار وفي الآثار وفي النظر. يقول العلامة. فكلمة علامة تطلق على الإنسان المتبحر في العلوم، يعني في عصرنا هذا قلة من وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة التبحر في العلوم. لكن مع الأسف الآن تطلق فلان العلامة. طيب، قد يكون بارعا فقط في علم واحد، هذا ما يقال علامة، يقال علامة في علمه، علامة في الفقه، علامة في التفسير، علامة في الحديث. لكن علامة بإطلاق تطلق على الجماعة الذي جمع علوما كثيرة وتبحر فيها، كالشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله مثلا من أهل عصرنا، هذا يستحق كلمة علامة بجدارة، إنه فعلا جمع بحر في الفقه وفي التفسير وفي اللغة. الشنقيطي رحمه الله بحر في العلم، فهذا يطلق عليه علامة. أما غيره من أهل العلم ما نريد، يعني هذا مثال فقط، ولا فيه في عصرنا فيه من جمع العلم وتبحر فيه، لكن السائل يقول الضابط، هذا هو الضابط يا أخي، هذا هو الضابط. أما كلمة علامة تطلق على كل أحد هذا ما يصلح. رطوبات فرج المرأة هل تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء على القول الراجح، وأظن تقدم لها ذكر في شرح صحيح البخاري. يقول: رجل مسافر صلى مع إمام مقيم صلاة العصر، ولكنه أخطأ وصلى معه ركعتين وذهب، ومن ثم قلنا له أعد الصلاة، هل الصلاة يعيدها ركعتين أو أربع ركعات؟ لا، الصلاة هذه يعيدها ركعتين. هذا القول الراجح. القول الراجح أن الإنسان إذا قضى صلاة في سفر قضاها في الحضر يصليها كما هي ركعتين. لماذا؟ لأنها ثبتت في الذمة كذلك، هي في الذمة كم؟ ركعتين. طيب، وإذا قضى صلاة حضر في سفر يصليها أربعا، لأنها ثابتة في الذمة كذلك. فالعبرة بالحال أثناء وجوب الصلاة عليه. فإذا كان في الحضر وتذكر صلاة سفر فيثابت في ذمته كم؟ ركعتين، خطب بها ركعتين، إذن يقضيها كذلك. والعلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فأنت لو أديتها تؤديها كم ركعتين، إذن تقضيها كذلك، وإن أديتها أربع ركعات إذن تقضيها كذلك. هذا القول الراجح. بعض العلماء يقول من قضى صلاة حضر في سفر صلاها أربعا، ومن قضى صلاة سفر في حضر صلاها أربعا، وهذا قول ضعيف. الراجح أنه يصليها كما هي، كما ثبتت وجبت عليه وخطب بها، والله أعلم. أي نعم، من صلى المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يصلي أربع ركعات، هذا فرضه. من صلى ركعتين وانصرف أخطأ ولم يؤدي الفريضة، وهاتان الركعتان تكون له نافلة إن صحت، إن صحت. عرفتم لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس لما سئل عن المسافر يصلي إذا صلى وحده ركعتين وإذا صلى خلف مقيم أربع ركعات، ماذا قال؟ تلك السنة، هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنته، هذه طريقته، هذه شريعته. والصحابي إذا قال السنة يعني الشريعة، ما السنة يعني النفل والمستحب، هنا المقصود هنا الشريعة، شريعة النبي، طريقة النبي هذه. إذا صلى المسافر وحده أو صلى خلف مسافر يقصر، إذا صلى خلف مقيم يتم، هذا فرضه، هذه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف وصلى المسافر خلف المقيم ركعتين وانصرف، يصدق عليه قول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرد عليه، يقال له يا أخي هاتان الركعتان يعني اللتان صليتهما ما هي صحيح، وإن صحت لك فإنها تكون نافلة، وعليك أن تصلي الصلاة صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب الجمهور. ابن حزم فقط هو الذي ذهب إلى هذا فيما أعلم، هو الذي قال إن المسافر إذا صلى ركعتين تصح، مو صحيح، هذا من المسائل التي شد فيها وخالف فيها الصواب. يقول الطفل إذا كان ثوبه تحت الكعب فما حكم ذلك؟ ليس عليه شيء. الطفل ليس مكلفا، الطفل ليس مكلفا، يعني ما في شيء يجب عليه أو ما في شيء يعاقب عليه. مرفوع عنه القلم يا أخي، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر، مرفوع عنه القلم الصغير، لكن ينبغي أن ينشأ نشأة صالحة، يعني أن يلبس ثوبا إلى الكعبين. هنا يقول مثال إذا انفرد ثقة في صفة الصلاة عندما قال في التشهد كان يحركها، هل هذا صحيح؟ هذا الحديث هذا يأتي إن شاء الله لعله في صحيح البخاري، حديث وائل بن حجر، هذا الحديث هو حديث وائل بن حجر، رواه ثقات كثيرون بلفظ كان يشير بها، يدعو بها. انفرد ثقة واحد فقال يحركها، هو زائد بن قدامة أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت، لكن خالف نحو 15 راويا، ومنهم الجبال شعبة والثوري وأمثالهم من الكبار، خالفهم هذا الراوي زائد بن قدامة. فمن العلماء من قال إن الزيادة التي جاء بها زائد بن قدامة وهي قوله يحركها، قال هذه شاذة، خالف فيها الكبار يحيى، خالف شعبة والثوري وامثالهم. ومنهم من قال لا، زيادة الثقة مقبولة. من أهل العلم من جمع قال نحمل يحركها، نحمله على الإشارة، يعني ما المراد بيحركها؟ يعني أشار بها. هذا قاله البيهقي رحمه الله، البيهقي جمع هذا الجمع، قال يحركها معناه يشير بها. ابن خزيمة في صحيحه لما ذكر هذه الرواية يحركها أشار إلى شذوذها، أشار إلى أن زائد بن قدامة شذ بها، لأنه قال إنه ما جاء هذا اللفظ إلا عن زائدة فقط. إيش معنى ذلك؟ إنه فيه شذوذ. كثير من العلماء المعاصرين يصححونها، وبعض العلماء يضعفونها يقولون هي شاذة، فيها خلاف حتى الآن المعاصرين قالوا اختلفوا فيها، من مصححها كالشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من ضعفها وقال شاذة كالشيخ مقبل. فأنت أيها المسلم تشير بأصبعك في التشهد لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن هل تحرك أو تكتفي بالإشارة؟ إن رأيت مذهب الألباني في التصحيح تحرك، وإن رأيت المذهب الآخر الذي عليه الشيخ مقبل رحمه الله وهو أن التحريك شاذ فإنك لا تحرك، تكتفي بالإشارة فقط. طيب، أنا أنصح الإخوة الذين يذهبون المذهب الأول مذهب التحريك أن يحركوا بالمعقول. نرى بعض الناس يخبط خبطا بإصبعه، سبحان الله العظيم، ما هو هذا؟ يعني تحريك يسير، لأنه البيهقي رحمه الله لما البيهقي لما فهم من التحريك الإشارة، لأن العلماء هذا فهموا، العلماء فهموا أن التحريك تحريك خفيف قريب من ماذا؟ من الإشارة، تحريك خفيف، لأنه التحريك هذا التحريك هذا من أجل الدعاء، مو ضرب الشيطان كما يفهم بعض الشباب يظنون عشان تضرب الشيطان فيها، لا، هو تحريك خفيف من أجل الدعاء، فتحرك تحريكا خفيفا. أما هذا التحريك المزعج الذي عليه بعض الشباب فهذا ما عليه دليل. الراوي عربي قح فصيح، لو كان رأى إصبع النبي يضرب ضربا يخفض ويرفع لعبر بعبارة أخرى غير عبارة إيش؟ يحركها، لقال عبارة أشد، لقال يضرب بها، لجب عبارة أبلغ ولا لا؟ قال يحركها. طيب، والرواة الآخرون قال يشير بها. إذا معنى ذلك أن الحركة لطيفة، الحركة لطيفة يا أخواني، ما أن بعض الناس يفعل أشياء سبحان الله بدون دليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نصيحة للإخوة الذين يحركون السبابة، أما أنا شخصيا فلا أحركها، أشير بها فقط على مذهب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.